بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا اليوم لن أستطيع أن أستقبل اتصالاتكم، وذلك لكثرة الأسئلة من اللقاء السابق، وأيضا عندي مجموعة أسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا البريد الإلكتروني، حقهم علينا أيضا أن نجيبهم، ولذلك أعتذر منكم بارك الله في الجميع. بالأمس أو في اللقاء السابق كان عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت أم أحمد من البحرين بارك الله فيها، طبعا سألت سؤالين. السؤال الأول تقول بالنسبة للدم الذي ينزل قبل الولادة، تقول هل هو يعني طهر أم نفاس أم ماذا؟ أخت الفاضلة أم حمد بارك الله فيك، بالنسبة للدم الذي ينزل قبل الولادة إذا كان متصل بالولادة، متصل يعني الآن بدأ الطلق ونزل دم، هذا دم نفاس. أما إذا كان نزل الدم قبل يومين ثلاثة أربعة، هذا ليس بشيء في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك تصلي المرأة وتتعبد الله عز وجل في أصح أقوال أهل العلم. أما إذا اتصل بالولادة فهذا يعتبرون دم نفاس. بارك الله فيك. أم حمد تسأل تقول لازم نخلص 40 يوم فيما يتعلق بقضية النفاس بعد الولادة. أم حمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا أشكرك على هذا السؤال، وذلك لأن هذا الأمر مشكل على كثير من النساء بسبب الفهم المغلوط لمسألة 40 يوم. الآن أغلب النساء وللأسف اللائي يلدن اعتقدنا بأن لابد أن تكمل 40 يوما في قضية النفاس حتى لو انقطع الدم قبل ذلك، وهذا غلط، هذا خطأ يا أخواتي بارك الله فيكن. القضية 40 يوم هذه قول بأنه أقصى مدة النفاس، يعني إذا بقي الدم مستمر وزاد على 40 يوم يقولون بأن تحسبين إلى 40 يوم، وما زاد إما تحسبينه من العادة أو من الاستحاضة. واضح؟ ولذلك الآن أنا دائما أذكر هنا في هذا البرنامج بأن المرأة النفساء إذا طهرت بعد 5 أيام، الآن ولدت اليوم بعد 5 أيام انقطع الدم خلاص طهرت، بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد 30 يوم. العبرة بانقطاع الدم وليس ببلوغ 40 يوم، العبرة بانقطاع الدم وليس ببلوغ 40 يوم. في نساء ما ينزل عليهن الدم، ولادة مجردة عن الدم، هذه طاهر ما دام ما رأت الدم، هذه مباشرة تغتسل وتبدأ تتعبد وتصلي وتؤدي الواجبات. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا طهرت قبل 40 ورأيت الطهر، معلوم عند النساء الطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء وهو السائل الذي ينزل عقيب الدم أبيض، والثاني الجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، هذا يعتبر طهر مباشرة بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم، بعد 30، هذا تغتسلين وتبدين بالعبادة الصلاة. بالنسبة ل40 يوم هذا إذا تجاوز الدم 40 يوم، فيقولون هذا قول طبعا هو يعتمده كثير من العلماء على أن 40 يوم هذا هو الحد، لما جاء عن عائشة وعن أم سلمة أنه 40 يوم، فالدم الزائد على 40 يوم يقول المرأة تنظر فيه، فإن كان نفس مواصفات دم الحيض تجلس عادتها، كم عادتها؟ 6 أيام، 5 أيام، تجلسها. إذا كان مختلف مثل الدم العادي دم الرعاف فيقول هذا استحاضة، يعتبرونه استحاضة. بارك الله فيك. حتى لو الآن اعتبروه عادة فإنه يقولون تجلس مدة عادتها المعتادة 6 أيام وما زاد من الدم يقول هذا استحاضة. هنا قول بأن الدم ما دام أنه متصل، دم النفاس ما دام أنه متصل ولم ترى الطهر ونفس دم النفاس، فيعتبرون النفاس حتى لو وصل إلى 50 يوم 60 يوم في قول لبعض الفقهاء، وحقيقة هذا يعني قد يعني يجري على القواعد في قضية قواعد الشريعة في قضية الدماء النساء الطبيعية هذه يجري، لأن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولذلك علق الأحكام على وجود الدم، كذلك دم النفاس علق الأحكام على وجود الدم. أنت الآن بالخيار، إما أنك إذا زاد الدم على 40 تغتسلين بعد 40 تصلين، أو تأخذين بالقول الثاني وهو الذي يعني فيما يظهر بأنه أقوى، أنه ما دام الدم متصل بنفس مواصفات الدم النفاس، اللون والرائحة وكذلك الأحكام الأخرى، فتبقين إلى أن ينقطع عنك الدم، إلا إذا فحش يعني مثلا وصل إلى مرحلة يعني تجاوز 60 يوم و70 يوم، لا هذا ما يمكن أبدا ويعتبر دم استحاضة. أبو أحمد بارك الله فيه من عمان يقول بأن عندي عامل مسلم، يقول هل يمكن أعطيه من الزكاة خاصة يقول بأنه فقير؟ أخي الفاضل بارك الله فيك أبو أحمد، أولا لابد أن تعطيه حقه الواجب وهو الراتب، وأعتقد إن شاء الله أنك أنت من أهل الخير فيما يظهر واضح بأنك تعطيه حقه، هذا الرواتب حقه ما له علاقة بقضية الزكاة. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس أبو أحمد أحيانا القلب يلتفت والنفس ضعيفة، يقول بعطيه من الزكاة حتى يزيد الشغل، لا هذا ما يجوز، حرام. حقه الشرعي الواجب، حق اللي يسألك أمام الله عز وجل عنه هو الراتب، تعطيه هي قبل أن يجف عرقه، ما يجي الشهر إلا أنت معطيه راتبه، هذا هو حقه الذي يطالبك فيه عند الله عز وجل، وإن شاء الله أنك قايم فيه. الأمر الثاني تعطيه من الزكاة، الزكاة أخوي الفاضل تعطى لمن وصفهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. هل هو فقير؟ تقولي والله نعم فقير. طيب ما هو الفقير يا أبو أحمد؟ أنا أعلمك الفقير من هو، هو الفقير الذي لا يجد شيء، ما يجد شيء أبدا، يا الله بالكفاف مثل ما يقولون. المسكين هل هو مسكين؟ تقولي من هو المسكين؟ المسكين اللي عنده شيء لكن ما يكفيه، عنده أولاد وعنده التزامات وغلاء وشيء من هذا القبيل، هذول يعطون من الزكاة. طيب غارم عليه ديون، نعم إذن يعطى من الزكاة. فإذا كان عاملك أخوي الفاضل فقير أو مسكين أو غارم عطاه من الزكاة، بشرط أنك ما يلتفت قلبك على أن والله أنك أكرمت، حتى يعني ممكن تتطلع بعض الناس يقولها مثلا يعطون الخدمات في البيت العاملات يقول ها احنا أعطيناها الزكاة ونفس شغلها، كيف نفس شغلها؟ هذا أخذت حقها الراتب، الزكاة هذا ما يجوز للإنسان أن يطلب من ورائها نفع وفائدة يجرها لنفسه، ما يجوز حرام. ولذلك بعض الناس الآن يقول لما يعطي الزكاة يقول ادعو لي، كيف ادعو لك؟ هذا حق الفقير والمسكين، ممكن يصلي عليك يقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه مثلا، هو من عنده. أما قضية أو يعني الـ أنك أنت تطلب منه في المقابل هذا ما يصلح، هذا حقه أصلا، أنت ما أنت الآن لست متفضل عليه، أنت وديت حق أوجبه الله عليك لهذا الفقير ولهذا المسكين. فتنبهوا بارك الله فيكم، أقول هذا الكلام لأنه يوجد أخطاء عند بعض الناس الآن، يعطون العاملات في البيت الزكاة ويقولون ها ما تغيرت نفس شغلها، طيب إيش تبغون منها؟ تريدون عشان أنك عطيتوها زكاة تزيد الشغل؟ لا ما يجوز. العامل في المزرعة ولا في البيت ولا السائق والله نفس عمله ما تغير، طيب إيش تبغى منه؟ لأنك عطيته زكاة تريد أنه يزيد العمل؟ ما يجوز حرام، الزكاة هذا حق له، ما فيها عمل مقابل حتى أنك تطالب فيه. على العموم خلاصة الجواب الله يرضى عليك يبارك فيك، تعطيه من الزكاة ما في شيء إذا كان فقير أو مسكين أو غارم. أبو أحمد يسأل يقول ما هو المكان الذي رفع الله عز وجل إليه إدريس، وهل مات إدريس في السماء؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إدريس رفعه الله مكانا عليا، قيل بأنه رفعه إلى السماء، وهذا ما فيه مستند يمكن الطمأنينة إليه و النزوع إليه على أن هذا موجود. والأمر الثاني الوجه الثاني وهو الصحيح أن الله رفعه مكانا عليا في الدنيا ويوم القيامة، أما في الدنيا فجعله نبيا اتخذه نبيا، وأما في الآخرة ففي السماء. ولذلك لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مر بإدريس عليه السلام، مر بإدريس فرفعه الله مكانا علي، هذا هو المعنى الصحيح الراجح فيما يظهر من أقوال أهل العلم من أهل التفسير، وأن كونه مات في السماء غير صحيح، بل هو مات في الأرض كبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يمت نبي في السماء. عيسى عليه الصلاة والسلام اعتقادنا فيه كما في كتاب ربنا جل وعلا أن الله رفعه إليه، قال جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أو بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله، فالله عز وجل رفعه إليه سبحانه وتعالى. ولذلك عيسى لم يمت الموت الذي يموته البشر، وإنما سيعود ويرجع ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا آدم مات في السماء، ولا نوح، ولا إبراهيم، ولا جميع الأنبياء أحد منهم مات في السماء، لكن الله رفعهم في السماء. وتخصيص إدريس قد يكون لما جرى له عليه السلام مع قومه، وقيل بأن إدريس هو أول نبي، والصواب بأن نوح هو أول نبي. بارك الله فيك يا أبا أحمد. أبو أحمد يقول: يعني هل الإنسان إذا كان في السيارة مثلا أو في مكان لا يستطيع السجود فيه، إذا مر بآية سجدة ممكن أن ينحني؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم ما حكم سجدة التلاوة. حكم سجدة التلاوة سنة، حكم سجدة التلاوة سنة. طيب، ما هي صفتها وعددها؟ سجود عادي، وأنت جالس إذا مريت بآية سجدة، إذا كنت في غير الصلاة استقبلت القبلة وسجدت لله عز وجل سجدة واحدة فقط، تقول فيها سبحان رب الأعلى. وإذا أحببت وشئت أن تزيد: سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين، حسن. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحول وقوت فتبارك الله أحسن الخالقين، حسن. هذا ورد في يقال في السجود، ولو أتيت به في سجود التلاوة حسن. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإنسان إذا مر بآية فيها سجدة وهو في مكان لا يستطيع السجود، تسقط عنه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد أحيانا وترك أحيانا، عمر سجد أحيانا سجد التلاوة وترك أحيانا. فما تكلف عمرك ونفسك بارك الله فيك أن تسوق السيارة تقول والله أنحني هكذا، لا، ما في السجود على الأرض، السجود على الأرض بارك الله فيك. ولو كنت مثلا غير متطهر مثلا، يعني بعض الفقهاء الآن يقول يشترطون لسجدة التلاوة الطهارة، قالوا لأنها كالصلاة، والصواب أن ليست كالصلاة، فهي ليست صلاة. ولو أنه سجد من دون طهارة، مثل شخص الآن يقرأ من حفظه وجالس في البيت أو جالس في المكتب أو جالس في محل العمل وجاء وهو غير متوضأ، يجوز الإنسان يقرأ القرآن من حفظه حتى لو كان غير متطهر، الطهارة الصغرى طبعا، وليس الحدث الأكبر الجنابة، لا، الطهارة الصغرى. ثم أراد أن يسجد، يسجد، ما في شيء، في أصح قول أهل العلم، لأنه ليست صلاة. الآن سجدت، الصلاة ما هي؟ الصلاة يقول العلماء: الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة، هذه لا فيها تسليم ولا فيها، هي تكبر تكبيرة عادية، الله أكبر الله أكبر فقط، ما تسلم، ولذلك لا يشترط فيها الطهارة، وهي مبنية على التخفيف والتيسير، ولذلك لا يشترط فيها في أصح أقوال أهل العلم. أبو راشد بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للتساهل في تحية المسجد، يقول أحيانا الشخص يتساهل في يعني تحية المسجد، خاصة اللي يترددون على المسجد، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو راشد الله يرضى عليك، تحية المسجد محل خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى وجوبها، ومنهم من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يذهب إلى سنيتها، يعني ليست على التأكيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يؤكد أهمية تحية المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى رجلا يدخل المسجد ولم يصلي ركعتين يأمره بصلاة ركعتين. والحديث الذي حديث الصحيح عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، فدخل رجل اسمه، طبعا جاء الحديث صحيح، الحديث الصحيح، لكن التصريح باسم الصحابي جاء عند أصحاب السنن، فدخل رجل يقال سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، قال: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. هذا الحديث مع الحديث الآخر كلها أدلة قوية لمن يذهب إلى الوجوب على أن تحية المسجد ما يتساهل فيه. ولذلك بارك الله فيكم، تحية المسجد لكم لا عليكم، الإنسان لما يصلي هذا له وليست عليه، لك الأجر والثواب واتباع طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي للإنسان أن يتساهل. لكن يا أخوي أبو راشد، يمكن سؤال لعلك تقصده أنت، هو شخص الآن في المسجد وراح يجيب حاجة ويأتي من السيارة، هل يصلي تحية مسجد ثاني؟ لا، الصحيح لا، ما يصلي تحية مسجد، لأن الفصل يسير، الزمن يسير. شخص الآن في المسجد وراح يتوضأ ودورات المياه برا خارج المسجد، ممكن إذا راح توضأ وجاء يصلي تحية المسجد؟ نقول الأفضل، لكن لو اكتفى بالتحية الأولى فإن السنية قد سقطت، أو الوجوب ما دام أتى بها، لأن الفصل يسير وهناك حاجة، هناك حاجة. لكن لو قال والله أنا أحب أصلي، أو أصلي مثلا سنة الوضوء، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو راشد يسأل عن حكم تخصيص وقت للذكر بجلسات وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للذكر عبادة جليلة وعظيمة، يقول جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لاحظ كثيرا، قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ بعمل لم يسرع به نسبه. فالذكر شيء عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يذكر الله على كل أحيانه. تقول عائشة ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر لله جل وعلا. الذكر هذه أخي الفاضل على نوعين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد معروف، مثلا بعد الصلوات الخمس المفروضات عندنا ذكر، الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، هذا ذكر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده، إلى آخره، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذا كله ذكر. الذكر أيضا مثلا المقيد، ذكر دخول المسجد هذا ذكر، الخروج من المسجد ذكر، هذا مقيد. ذكر دخول البيت، يدخل البيت يقول يأتي بذكر، وعندما يخرج يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر مقيد. الذكر عند الطعام بسم الله، الذكر عند دخول المرحاض بسم الله، الذكر بعد قبل الوضوء بسم الله، بعد الوضوء أذكار الوضوء هذه، الذكر عند النوم، هذه تسمى أذكار إيش؟ مقيدة. يجب على الإنسان أن إذا أراد أن يأتي به أن يلتزمها، ما يتخير من عنده، لا، يلتزم بألفاظه. والدليل على ذلك في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علمهم دعاء النوم، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فعلمه يتقيد بالألفاظ، هذا يسمى الذكر المقيد. أي ذكر مقيد مثل أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، أذكار الأكل، أذكار الطلوع والدخول، هذه كلها تسمى أذكار مقيدة موظفة إما قبل العبادة أو بعد العبادة. عندنا أذكار مطلقة، الذكر المطلق هذا لا يجوز للإنسان أن يوظفه توظيف معين بهيئة معينة أو بشكل معين أو بأمر جماعي، هذا مما أنكره الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه بدأت في عهد الصحابة لما أتى أقوام ليسوا من الصحابة طبعا، فبدأوا يأتون بالذكر، ما يسمى بالذكر الجماعي، جلسون في المسجد ويذكرون الله جميعا بهذه الطريقة وبهذه، فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا العملاق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن، أو قال اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، هذا عبد الله مسعود كان يعتقد الناس أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كان يدخل على الرسول ويخرج هو وأمه، حتى كان يعدونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم قال هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، فقالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، قال كم من مريد للخير لا يدركه. ولذلك أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، القائل إن إن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الفاضل الذكر هذا الإنسان يذكر الله في نفسه، يذكر الله في لسانه، يذكر الله مع الناس، يذكر الله لوحده في الخلوة في الجلوة في السفر في الحضر في أي لحظة في أي مكان في أي زمان في أي حال يذكر الله عز وجل. لكن لما آتي أوظف هذا الذكر العام بحيث أجعله بهيئة معينة أو صورة معينة أو مثلا تكرار معين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الصحابة الكرام، نقول لا، هذه يسمونها البدع الإضافية. تعرف البدع على نوعين، أصلية وإضافية. الإضافية أو الوصفية هي أن تأتي إلى عبادة مشروعة بالعموم فتحاول أن توظفها توظيف معين أنت تستحسنه بذوقك ورأيك واستحسانك، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لفعله، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ذكر مقيد معروف، لكن الذكر العام لما تجي توظفه بهيئة معينة صورة معينة بحركة معينة هذا مما نهى عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو راشد يقول بالنسبة للذكر الذي يكون بعد الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتي الضحى بعد ذلك، يقول ما طبيعة هذا الذكر؟ هل هو ممكن يكون قراءة قرآن طلب علم؟ نعم نعم، المهم أن تشتغل بعبادة تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، تقرأ قرآن، تطلب العلم الشرعي مثلا، تقرأ في التفسير، تتأمل وتتفكر في آيات الله عز وجل سواء الكونية أو الشرعية، هذا كله من ذكر الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر عظيم، الله أكبر، خاصة إذا جلست لوحدك مع هذا الصفاء مع هذا المناخ الإيماني، انتهيت من صلاة الفجر وضممت رجليك إلى صدرك وجلست تتفكر وتتأمل يعني في آيات الله الشرعية القرآن وفي آيات الله الكونية، هذا الكون الفسيح الذي يمثل كتاب مفتوح أمامنا، هذا كله لا شك أنه من ذكر الله. فاشتغالك يا أخي الفاضل بأي عبادة من العبادات هذا من ذكر الله جل وعلا. حسين بارك الله من أندونيسيا، طبعا سبق وأن سألني عن موضوع خلاف رجل مع زوجته وهي تريد الطلاق ومن غير ما بأس ومن غير ما سبب. يقول الآن الرجل قام وسأل زوجته من جديد، قال لها متى ترجعين؟ قالت أنا لا أريد الرجوع. يقول هي في جزيرة وهو الزوج في جزيرة وصعب على الزوج أن يتواصل معها، يعني يقول بأن أخوها هو وليها وحدث كلام وكذا. يقول الآن هل على الرجل من شيء إذا هي طلبت الطلاق وهذه المرأة سبق وأن تزوجت مرتين؟ أخوي حسين الله يرضى عليك ويبارك فيك، ليس لدي مزيد على جواب السابق إلا مجرد التكرار والتأكيد على ما سبق ذكره. أولا يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بالحياة الزوجية بمثل هذه الصورة المفضوحة الفجة التي حقيقة تنم عن رقة في الدين وقلة في مخافة الله رب العالمين. أما إذا كان سبب دفعها إلى الطلاق كأن يكون الزوج ظالم أو بخيل أو مثلا مضر بها فلها الحق الكامل، ولذلك ربنا جل وعلا منح المرأة الحق أن تفتدي من زوجها إذا كان ظالما كان مضرا بها كان يمارس عليها سحق وإقصاء وعذاب وألم، لها الحق الكامل، هي ليست أمة عنده ولا 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 عبدة عنده ولا رقيقة عنده، هي حرة، الشريعة كفلت لها كثير من الحقوق. لكن أن تقوم هي فتطلب الطلاق هكذا من غير ما بأس، مثل بعض النساء الذواقات والعياذ بالله يعني تتزوج عشرات المرات، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك أخي الفاضل احرص على أن ترجع إلى عش الزوجية ويعني حاول أن تخبر وليها بأن يسألها ما هو السبب. إن ذكرت سببا يجب على الزوج أن يرفع هذا السبب، وإن لم تذكر سببا هكذا فهذه لا خير فيها، لا خير فيها. لا يحرص الزوج على امرأة بمثل هذه الصورة تتمرد على الزوج وتعبث بهذه الحياة الزوجية. ويجب عليها أن ترجع المهر كاملا إلى زوجها، لأنها هي التي أضرته وهي التي أوصلت إليه هذا الألم والوجع والقلق والحزن، يجب هي أن ترجع. ولذلك قال تعالى: ولا جناح عليهم فيما افتدت به. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاءته المرأة تشكو زوجها قال: تردين عليه حديقتك؟ كان المهر حديقة. قالت: نعم. قال: ردي عليه حديقته. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فيا أخي الفاضل بارك الله، مدام الزوج صعب عليه يتنقل وكذا ينهي المسألة، لكن يتريث الآن، يبدأ خطوة أخيرة يشوف إيش اللي عندها، ما السبب. وإذا ذكرت سبب يجب للزوج أن يشيله ما دام أن السبب مضر ويبعد عنها. إذا كان ما في سبب يبقى الزوج يعني ممكن له الحق الكامل في أن يطلب مسألة المهر الذي دفعه. فهد من السعودية يسأل يقول: يعني بالنسبة لل يعني إذا تحلل مسلم من أخيه المسلم واثنينهم حللوا بعض وسامحوا بعض وقالوا في الدنيا والآخرة، يقول هل هذا يسقط؟ أخوي فهد، نعم، ما أجمل هذه الصورة، والله نتمناها، نتمناها أن اللي بينهم مشاكل في الدنيا، حصل بينهم أخطاء، حصل غلط بعضهم على بعض، تعدى بعضهم على بعض، أنهم يتغفرون ويتسامحون ويحلل بعضهم بعض. هذا هو شأن المؤمن، هذا هو شأن المؤمن. ولذلك إذا أسقط الرجل حقه وقال لي صاحبه حللني وأبحني وسامحني، ها، والثاني قال نفس الشيء، ما كان عليهم شيء لا في الدنيا ولا يوم القيامة، خلاص أسقط حقه ولله الحمد. إلا إذا كان هناك جناية تتعلق بحق الله يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما مسائل غيبة ومسائل والله أخذ مني وأخذت منك وغلط بعضهم بألفاظ على بعض أو صار شوي كذا وتسامحوا وتغافروا وكلهم يقول حللني وأبحني، هذه صورة جميلة رائعة، والله أتمنى أني أسمعها وأشاهدها، خاصة في هذا الوقت المادي اللي ارتكس الناس فيه ارتكاس مادي خطير، يعني جعل الصدور تتصحر والقلوب تقسو والعروق تيبس والمشاعر تجف، نسأل الله العافية والسلام. أصبح الناس همهم الدنيا، ويعني ماتت كثير من القيم. جميل والله مثل هذه الصورة يا أخي الفاضل، والله نتمناها أن الناس يتغافر بعضهم، يتغافرون، يسامحون، يحللون، يبيحون بعض. ولذلك أخي الفاضل، نعم، هذه بإذن الله مزيلة لكل ما يمكن أن يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: والدته توفيت بعد والده بخمس سنوات، يقول: للأسف التركة ما قسمت إلا بعد 12 سنة بعد وفاة الوالد. يقول: ما في جهل، يقول عندنا جهل، ما كنا منتبهين، يقول بديت أسمع وأسأل وكذا، يقول الآن الحمد لله عرفنا بأنه لابد التركة أن تقسم. يقول: ماذا نفعل؟ أخوي سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله والديك، أحسنت حينما فعلا نبهت إخوانك وكذا على هذا العمل. الآن أمامكم خطوتين: الخطوة الأولى أن هذه التركة تقسم وباعتبار الوالدة موجودة، على اعتبار أن الوالدة موجودة حية، الوالدة تأخذ السدس وأنتم تتقاسمون الأولاد الذكور والإناث، تتقاسمون المال فيما بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القسمة. طبعا إذا كان جدكم غير موجود أو جدكم وجدتكم غير موجودين، طبعا من جهة الوالد، أنا أتكلم الآن من جهة الوالد، طبعا لو كانوا موجودين أخذوا نصيبهم، الجد يأخذ نصيب السدس والجد السدس والأم السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين العصبة، والوالدة نصيب السدس، وبعدين تنتقلون مرحلة ثانية تقسمون يعني نصيب الوالدة بينكم الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حتى الوالدة لو كان أخوانها موجودين لهم خوالكم محجوبين بكم، أنتم تحجبونهم، يعني ما لهم شيء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهذه اللي أفضلها لكم الآن، أنكم تجتمعون الورثة كلكم وتقولون: والله الآن احنا ما قسمنا التركة، والوالدة الحمد لله أكيد أنتم قايمين بحقها وزيادة، الآن نتسامح فيما سبق ويغفر بعضنا لبعض فيما مضى، ونقسم التركة على أن الوالدة توفيت رحمة الله عليه، لأن في النهاية هي تحصيل حاصل، إلا إذا كان مثل ما ذكرت والد أمكم عايش ولا والدتها عايشة، لا لها نصيب، لابد تعطونها نصيبة، لأن المرأة إذا ماتت وخلفت أب وأم وعيال، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. تقول لا والله أبوها وأمها ميتين أيضا. إذن الحالة الثانية أنكم تتغافرون فيما بينكم، تتسامحون، يبيح كل واحد الآخر، يقول نبدأ بقسمة التركة كأن الوالد مات من أمس، تقسمونها بهذه الطريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. والطريقة الثانية أخي الفاضل أفضل لكم، خاصة وأن تحصيل حاصل، تحصيل حاصل ما يتعلق بالوالدة. وأوصيك يا أخي الفاضل بكثرة الصدقة عن الوالدة والدعاء لها، لأن حقيقة كان ينبغي أن تقسم في حياتها وتأخذ نصيبها، وما تدري يمكن قد تكون نصيبة هذه تبني في مسجد هي، ولا تحفر بئر، ولا تطبع مصاحف، ولا تعمل عمل خير من أي أعمال الخير. فأنتم يعني بهذا الجهل حرمتوها من حق مشروع لها. أنتم الآن واجبكم لما تجتمع بإخوانك وتقسمون التركة، قول والله هذا نصيب الوالدة، نبي نطلع نبني لها مسجد، نحفر لها بئر في منطقة من المناطق اللي فيها جفاف خاصة دول أفريقيا مثلا، نعمل لها كفالة يتيم، تحجون لها، تعتمرون عنها، تضحون لها مثلا وقت الضحايا، هذا حقها عليكم. بارك الله فيك يا سعيد. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية عظيمة تشير إلى أن الله جل وعلا جعل على الإنسان شاهدا، وقيل بأن الإنسان بذاته جعله الله عز وجل يعني بصير على نفسه وشاهد على نفسه. وقيل بأن الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، قيل الجوارح تشهد عليه يوم القيامة ولو ألقى معاذيره. ولذلك الإنسان يوم القيامة لما يأتي وتبدأ الصحف تنشر والدواوين، يقول يا ربي لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، يقول ها ما أرضى، هذا من وين؟ هذا نسي، هو نسي كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه، فيختم الله على لسانه، فتتحدث الأيدي والأرجل والجلود تنطق بكل عمل كان يعمله من السيئات. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنسان هذه قاعدة قرآنية عظيمة، الإنسان على نفسه بصيرة في الدنيا ويوم القيامة. حتى في الدنيا الإنسان الذي يعرف الحق ما يجوز له أن يبدأ يناكف ويلعب مثل ما يقول ويلتف على النصوص، لا، الإنسان الله عز وجل أعطاه وبصره، ولذلك الانحراف منه هو الذي ينحرف بمثل هذه الطريقة ويترك الطريق الصحيح ولو ألقى معاذيره. القام عادة. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي والله يعني ليش ما تصلي، يقول والله كذا وكذا، هذا ما ينفع عند الله عز وجل، ما في معاذير. الله عز وجل أعطاك ورزقك ومنحك وهبك أشياء عظيمة يجب أنك تقوم بها. يوم القيامة نفس الشيء، ما تنفع الأعذار، والله يا ربي كذا وكذا، مثل ما يقولون الآن بعض الطلاب الكسالى، ها لما يجي يختبر ويفشل ويرسب ايش يقول؟ يقول والله المدرس ما كان يفهمنا. طيب وهذول اللي أخذوا امتياز، نفسك ما 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 فهمه مثل حضرتك؟ ها، ما ينفع المعاذير، ما ينفع المعاذير، والله جو القاعة كان بارد. طيب وهذول اللي أخذوا امتياز ليش جو القاعة ما أثر فيهم؟ والله الجو كان حار. هذه معاذير ما هي مقبولة. ولذلك يوم القيامة السرائر علانية، ما فيه السرائر علانية. بارك الله في الجميع. علي يقول العلماء بأن الأصل في العادات الحظر، ويقول هل هذا يشمل جميع العبادات وهل يأثم الإنسان إذا استحسن؟ أخوي الفاضل الأصل في العبادات الحظر والبطلان ومنع حتى يأتي الدليل، ولا يجوز للإنسان أبدا أن ينشئ عبادة من استحسانه وذوقه وهواه ورأيه، ما يجوز، حرام. أنت سألت تقول لماذا؟ لأن لو تركت العبادات للناس ما صار دين، ما صار دين. تخيل الآن كل واحد يطلع عبادة من عند نفسه، ها وش يصير الدين؟ يصير لعبة، العوبة عند الناس. فلذلك الأصل أن الإنسان ما يتعبد بعبادة إلا بدليل، قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فيه، لابد الوقوف على الكتاب والسنة. لكن لو أن مثلا قيل للناس الآن مثلا العادات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، شوف كم عادات الناس الآن في الدولة الواحدة، بل في المدينة الواحدة، بل في الحي الواحد، عادات تختلف. ليش؟ لأنه مباح. هذا لو صار الدين مثلا على الإباحة، العبادات على الإباحة، وش يصير في الدين؟ يتمزق الدين ولا يكون هناك دين. هذا المعنى يا أخي الفاضل. ولذلك ما يجوز للإنسان أبدا أن ينشئ عبادة من عند نفسه. وأيضا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لاحظ الترك سنة، ترك عبادة، اللي يتركه النبي عبادة. ولذلك بعض الناس الآن يأتي إلى أشياء ويفعلها، يقول الرسول يمكن أراد، هذا اتهام للرسول بالخيانة. الرسول إذا ترك شيء إنما تركه لأن الله أمره بتركه، وذلك نحن نتركه لأن الرسول ترك. فتركنا له تدين وتقرب إلى الله وتنسك وتأله بهذا الترك، هذا هو ديننا. ولأجل هذا أخي الفاضل في كثير من الديانات لما ترك المجال للناس ها ينشئون ويستحسنون وكذا، أصبح الدين لعبة بأيدي الناس، هذا يأتي بعباد وهذا يأتي بعبادة. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان، يقول ما دام أن الله تعالى قدر عليه من الولادة إلى الوفاة، يقول فلما العمل؟ أخي علي بارك الله فيك، هذا السؤال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه لما قالوا يا رسول الله، لما تكلم على القدر عليه الصلاة والسلام وقال يعني بين بأن الإنسان كتب الله عليه مقادير، كتب الله مقادير كل شيء ومن ضمنها الإنسان وكذا، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول النووي وغيره فازداد الصحابة عبادة، ما تواكلوا وما اتكلوا على القدر، وما قالوا والله ما دام ان الله كتب علينا خلاص فيما العمل، يقول فازدادوا في العبادة. الله أكبر، شوف الفهم. الناس الآن بعض الناس يفهم فهم سقيم مريض، لكن شوف الصحابة فهمهم سليم، فهمهم صحيح. لما قالوا يا رسول ففيما العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فازدادوا عبادة وإعطاء. وهذا هو الواجب على المسلم. وذاك أنت ما تعرف ماذا كتب الله لك، لماذا تفترض أنك كتبت شقيا؟ ليش ما تفترض أنك كتبت سعيدا؟ لماذا؟ الآن أنت في الدنيا تكذب نفسك حينما تتكلم عن هذه القضية. طبعا الكلام مو بلك يا علي، أنت رجل صالح فيما يظهر، لا أتكلم على بعض الناس اللي يقول لك طيب أنت الآن تبغى تسافر، يقولوا لك والله تسأل تقول وين الطريق، يقول لك والله هذا طريق مسفلت عليه ما شاء الله نقاط تفتيش، نقاط أمن، محل إسعاف، في محطات بنزين، في مكان للصلاة، موية، لكنه 100 كيلو، وفي طريق 50 أو 20 كيلو لكنه خطر، يعني المسافة قريبة لكنه خطر، ما ندري ما فيه مثلا، تختار إيش؟ تروح مع الطريق الطويل هذا لأنه آمن. كذلك الله عز وجل الآن رسم لك طريق إلى الجنة سهل ومعبد ويسير، وفي طريق إلى النار، وين تختار؟ أكيد عقل أنت ستختار، هذا العقل اللي الله عز وجل منحنا إياه يدعوك لك. فبعض الناس لا يأبى إلا أن يروح لطريق المليء بالوحوش ومليء بالعقبات والمفاوز ليصل إلى النار بنفسه. هو في الدنيا لا ما شاء الله يختار الطريق الآمن، لكن في الدين يروح لا للطريق غير الآمن. فالمقصود يا أخي الفاضل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خديجة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك الذي ستذهبون به إلى العمرة وعنده مشاكل في التبول وكذا، بارك الله فيك، إذا جئتم لتدخلوا الحرم، طبعا هو الطهارة ليست واجبة في الإحرام، لكن طيب أنه يلبس الحفاظة بعد ما يتطهر، وإذا جئتوا تدخلون الحرم أيضا قبلها يتوضأ ويلبس الحفاظة ثم تدخلون به إلى الحرم، وما عليه شيء حتى لو قطر البول أثناء طوافه، ما دام أنه في الحفاظة، ما دام أنه وليس عليه شيء، والحفاظة هذه للضرورة والحاجة، ما عليه كفارة فيها بإذن الله. ولذلك أختي الفاضلة ليس عليه شيء، ادخلوا به للحرم وخلوه يعتمر وترجعون إن شاء الله بأجر وبسلامة بارك الله فيك. كذلك الصلوات يا خديجة نفس الشيء، الشيء نفس الصلوات، إذا أراد أن يصلي يتوضأ ثم يدخل في الصلاة بعد ما يلبس الحفاظة بارك الله فيك. خديجة تقول أنا أقرأ بالقلم القارئ، تقول أنا ما أعرف القراءة والكتابة، لكن عندها قلم في المصحف، تقول أسمع، سماعك عبادة، سماعك يا أخت الفاضلة عبادة بهذه الطريقة بارك الله فيك. فؤاد يسأل يقول ما حكم تطويل الشعر بالنسبة للرجال وكيفية ربط الشعر في مثل هذه الحالة؟ أخوي فؤاد بارك الله فيك، أولا العرف الآن والنظر له سلطان في الشرع، له سلطان في الشرع. ولذلك الآن في عصرنا وفي زماننا الذي يربي الشعر الناس يقولون هذا من الخنافس، هذا من الناس الذين عندهم خروج على عادات المجتمع وأعراف المجتمع، ولذلك العرف تغير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر أحيانا يصل إلى منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه، وكان يعتني به. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم شعر، وبعضهم كان له ظفائر. الأئمة حتى الإمام أحمد قيل له ألا تتخذ شعرا؟ قال له كلفة، فكان يحلق شعر رأسه، قال له كلفة، يريد مشط وغسل يوميا ودهن وكذا. الآن تغير الناس، أصبح الآن الذي يربي الشعر ما يربي أهل الصلاح والطاعة والمروءة والحشمة. هذا الظاهر، هذا الآن الناس. الآن الناس إذا شافوا واحد مطول شعره ما شاء الله ومنزله على كتوفه، شو يقولون؟ ما شاء الله على السنة. أبدا، جيب لي واحد يا فؤاد يقول ما شاء الله الله على السنة، وين على السنة؟ هذا تشبه، هذا تشبه. ولذلك يا أخي الفاضل لا ينبغي للإنسان أبدا أن يربي هذا الشعر، حتى لو كان يعني يقول والله أريد السنة. الآن الناس سيتهمونه، يقول هذا أبدا ليس على السنة. ولذلك يحلق شعر رأسي كاملا إن أحب، أو يحلق له بشكل، يحلقه بشكل طبيعي مثل ما يفعل الناس الآن على الماكينة عند الحلاق على رقم 3 أو 4 مثلا، يساوي الشعر، ما يصنع القزع، وإنما يساوي الشعر. بارك الله فيك يا فؤاد. أم مصطفى بارك الله فيها تقول أحيانا أقرأ القرآن من غير وضوء، تقول وإذا جاءتني السجدة ماذا أعمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا في جوابي على سؤال سابق، أن قراءة القرآن من دون مسه ما فيها شيء، عبادة. هذه الإنسان يقرأ من حفظه، يقرأ من حفظه حتى لو كان على غير وضوء. العلماء يتكلمون على مس المصحف بالنسبة للطهارتين الصغرى والكبرى، يمنعون الكبرى مثل الحيض والجناب، من دون مس خلاف. يعني إذا قرأ مثلا يقلب بالقلم مثلا هكذا، أو بالمسطرة، أو تلبس المرأة القفاز مثلا، بعضهم يقول ما في بأس، هذا ليس مسا، هذا بحائل. فإذا مريت بآية سجدة وحبيت تسجدين ما في شيء، لأن الذي يظهر لي والله أعلم أن السجدة هذه ليست صلاة، هذه السجدة ليست صلاة، ولا يشترط لها الوضوء، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وإذا ما سجدت ما عليك الشيء، لأنها سنة ولله الحمد والمنة. أم مصطفى تقول أحيانا زوجي يعطيني مصروف، تقول هذا المصروف أحيانا أعطيه المساكين، أدفع بعض شيء، بعض المبلغ للمساكين. يقول قالوا لي بأن هذا ما يقبل منك ولا لك أجر، لأن زوجك ما يعلم بمثل هذه الحالة. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أولا أخت الفاضلة أم مصطفى، بالنسبة لي الزوج إذا أعطى زوجته مبلغ مالي، هذا المبلغ على نوعين. النوع الأول يكون مصروف للبيت، فيجب على المرأة أن تقدم مصروف البيت، الأشياء التي يحتاجها البيت، فإذا فضل عندها شيء فإنها تتصدق به، فلها الأجر ولزوجها الأجر أيضا، زوجها يشترك معها في الأجر. أما إذا أعطى الزوج هكذا مصروف عادي، يعني أعطاها مثل ما يعطي نفقتها أو شيء من هذا القبيل، هذا لها ذمة مالية مستقلة، وما دام أنه دخل بيده وملكته فإن لها الحق الكامل في التصرف فيه كيف ما شاءت، ما لأحد سبيل إليه. النوع الأول لا، ما يجوز تعطي المبلغ، زوجها أعطاها مبلغ مصاريف البيت تروح تنفقه ويتأثر البيت، تأتي بحاجيات البيت ومصروف البيت وما زاد تعطيه صدقة. وأفضل شيء استئذان الزوج، إذا غلب على ظنها بأن الزوج ما عنده مشكلة تستأذنه، أفضل تقول لي ولك الأجر. وإذا علمت بأن زوجها لا ما يرضى، بخيل وكذا، تتصدق ومن دون ترجع لأحد. عندي بعض الأسئلة عبر وسائل التواصل. يقول الأخ، يقول ما حكم وضع، أو الأخت تقول ما حكم وضع المستحضرات التجميلية التي عليها شيء من أسماء الله الحسنى في الحمام؟ تقول بعضها عليها اسم شركات لكنها اسم فيه من أسماء الله تعالى الحسنى. أخت الفاضل، أولا نص الفقهاء على كراهية دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله إلا لضرورة أو حاجة، مثل نقود أو محفظة أو شيء إذا كانت مخفية قالوا لا حرج. وإدخال المستحضرات التجميلية التي فيها اسم الله وبقاؤها في الحمام على سبيل الدوام، هذا يؤكد يعني شدة الكراهة، شدة الكراهة. ولذلك يتنبه النساء إلى مثل هذا، لا يتركن أي مستحضرات أو أي أدوات فيها ذكر الله داخل الحمام. الحمام مقصود فيه المرحاض اللي تقضى فيه الحاجة، وإنما تخرجه خارج الحمام، وإذا احتاجت إليه أخذت منه واستعملت داخل الحمام، فيتنبه الناس لهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا دخل الحمام أدار خاتمه، لأن خاتمه كان فيه محمد رسول الله، ووضعوا باطن كفه كما جاءت فيه في ذلك الأحاديث يعني التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بارك الله فيك بأن تنبه النساء لمثل هذا، وأشكرك على هذا السؤال. نعم خلاص. طيب ما أعتذر منكم، الحمد لله انتهينا، وبقي بعض الأسئلة لبعض الإخوة، غدا إن شاء الله أعتذر منكم لا 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 يكون هناك يعني البرنامج. إن شاء الله نلتقي يوم الجمعة بإذن الله تعالى على خير. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. نلتقيكم يوم الجمعة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.